أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تنبيهان. التنبيه الأول، ذكرنا بأن الفرق بين القرعة والاستخارة أن القرعة وإن كانا يتشابهان في أنهما من التفويض، تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وأنهما لا يجريان في الشبهات الحكمية في تشخيص حكم معين وأمثال ذلك، هذا ما تقدم بيانه. إلا أن الفرق الجذري بينهما أن القرعة إنما هو لإثبات حق في مورد الخصومة بعد فقد كل طريق يتوصل به إلى ذلك الحق، حق واقعي مجهول عندنا نريد أن نثبته في هذا المورد، نفصل الخصومة بحيث لا طريق لنا إلا عن طريق القرعة، فالقرعة حل لا بد منها، ولذلك كانت ضرورة اجتماعية انتظامية بعد فقد كل الطرق والإمارات في تشخيص ذلك الحق، في تعيين ذلك الحق ورفع الخصومة، نلتجئ إلى القرعة، فهي ضرورة اجتماعية انتظامية، وقد قامت السيرة العقلائية على ذلك. قلنا بأن من الأدلة على القرعة السيرة العقلائية في هذا الأمر، حيث فقد كل سبيل يمكن التوصل به لإثبات الحق ومعرفة الحق أو لفصل الخصومة أو لحل حيث لا حل حينئذ، نرجع إلى القرعة حينئذ. أما الاستخارة فليست هي بتلك الضرورة، فإن في مورد الاستخارة في موردها هناك طرق أخرى يمكن التوصل بتلك الطرق لرفع الاضطراب الموجود عند الإنسان، الحيرة الموجودة واستكشاف الأمر حينئذ، إما بالصدقة أو بالمشاورة ونحو ذلك. هناك طرق كثيرة لرفع الاضطراب ولرفع الحيرة والاستكشاف، هذا هو. وليست الاستخارة إلا دعاء لطلب الخير، والدعاء لا ينحصر بالاستخارة، يمكن أن نتحقق بكل صلاة بكل دعاء ونحو ذلك، فالضرورة لن تكون موجودة في الاستخارة، بينما القرعة هي ضرورة اجتماعية ملحة حيث لا طريق إلى معرفة الواقع ورفع الجهل وفصل الخصومة، هذا ما هو الفرق بينهما، والفرق واقعا جذري لا يمكن أن تتشابه القرعة والاستخارة من هذه الجهة. فالاستخارة طلب الخير من الله تبارك وتعالى، وإنه إنما تكون توكل تسليم الأمر إليه عز وجل، وإن كان والقرعة كلتاهما من نوع التفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لكن التفويض الموجود في الاستخارة يختلف عن ذلك، باعتبار أن الاستخارة أحد الطرق التي يمكن الاعتماد عليه علي هذا الطريق على لرفع الحيرة والاضطراب، وهناك طرق آخر موازية مع الاستخارة كالمشاورة كالصدقة كالدعاء، مطلق الدعاء مطلق الصلاة، إن هذه طرق لطلب الخير ولا ينحصر بالاستخارة، هذا ما تقدم. الأمر الثاني أن الاستخارة كما تكون تجري في من يريد الاستخارة لنفسه أن يكون أصيلا المستخير، وتارة يكون المستخير نائبا عن الغير، وهذا هو المتعارف عندنا عند المؤمنين، يأتون إلى شخص صالح عالم يعتقدون بتقواه وقربه إلى الله تبارك وتعالى ويستخرون عنده، يستخيرون عنده. إطلاقات أدلة الوكالة وعمومتها تشمل ذلك، حيث أثبتوا في باب الوكالة أن الوكالة جارية في كل شيء إلا ما خرج بالدليل، لإطلاقات أدلة الوكالة الجارية في كل شيء، هذه قاعدة من القواعد التي يتمسك في كل بها في كل مورد. إذا شككنا في أن هذا الأمر هل يقبل النيابة أو لا، إطلاقات أدلة الوكالة وعمومتها تشمل ذلك، هذا واضح. إلا أنه استشكل بعض العلماء في النيابة في الاستخارة، وتمسك أولا بأنه هذه عبادة، إن الاستخارة نوع من العبادة، طلب الخير من الله تبارك وتعالى، وأمثال ذلك مما ذكرناه. ولا تجري النيابة في مثل ذلك، النيابة لا تجري في الأمور العبادية. يأتي شخص يصلي عن الغير نيابة، يصوم عنه نيابة ونحو ذلك، لا تجري النيابة في العبادات، والاستخارة نوع من العبادة، ويحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل على جريان النيابة في الاستخارة. وثانيا أن الروايات الواردة في باب الاستخارة، السائلون إنما يسألون عن كيفية الاستخارة، خصوصيات الاستخارة، لم يرد فيها أن يقول أحدهم يطلب من الإمام أن يستخير له، وهو الأولى أن يستخير، بدل أن يسأل عن الاستخارة يطلب من الإمام أن يستخير له، هذا هو الأمر الثاني. ثالثا قال بأن الاستخارة أيضا هذه متداولة حادثة بعد عصر الأئمة، نشك في مثل هذه النيابات، الاستخارة النيابة في الاستخارة هي صحيحة، عدم الجواز جار حينئذ، فلا يمكن على سبيل المشروعية. بهذه الأدلة الثلاثة تمسك بعضهم على عدم جريان النيابة في الاستخارة أنها غير مشروعة، لكن الواضح أن هذا مجرد توهم. إطلاقات أدلة النيابة والوكالة جارية في كل شيء إلا ما خرج بالدليل، هذا واحد. ثانيا من قال بأن النيابة لا تجري في العبادات؟ كم من رواية وردت أن يطلب من الغير أن يستنيب عنه في الدعاء، يستنيب عنه في صلاة أو هذا، نعم قيدت بقيود خاصة مذكورة في باب الصلاة، في باب الاستنابة في الصلاة وفي باب الصيام. من قال بأنه لا تجري النيابة في العبادات؟ هذه مصادرة على المطلوب، هو هذا يحتاج إلى دليل. إطلاقات أدلة النيابة والوكالة وعموماتها تشمل كل شيء إلا ما خرج بالدليل، هذا هو الأول. ثانيا ورود روايات خاصة في النيابة في العبادات، وهذه واردة مذكورة في كتب العبادات وجارية، والسيرة جارية على ذلك. أما أنهم لم يسألوا الإمام عن أنه يستخير لهم، هذا مجرد دعوى، من قال بأنه لم يطلبوا من الإمام؟ لم تتضمن عدم الوجود في الروايات، لا يدل على عدم الوجدان في الروايات، لا يدل على عدم الوجود، مع أن الأهم عندهم أن يسألوا كيفية الاستخارة، خصوصيات الاستخارة، ما يقرأ في الاستخارة ونحو ذلك. فهم كانوا يسألون عن خصوصيات الاستخارة وما يتعلق بالاستخارة، أما أنهم لم يسألوا الإمام أن يستخير لهم، كثير من الحياة الشخصية بين الأصحاب وبين الأئمة لم يكن مذكورا في الروايات، فلم تشملها يعني، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فالصحيح جريان الاستخارة النيابة في الاستخارة، وعلى ذلك جرت السيرة أيضا بين العلماء والمتدينين، ولا إشكال في ذلك. والاستخارة أيا كانت لاستكشاف الواقع، يطلب من الغير أن يدعو له بالاستخارة، ولا إشكال في ذلك. وقلنا سابقا أن الاستكشاف الواقع ليس رجما بالغيب، لم يقل أحد بأنه هناك يريد أن يعرف الغيب في الاستخارة، إنما يطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل العمل الذي يريد أن يقدم عليه أن يكون خيرا فيه، ويسلم أمره إليه ولو ظهر شيء خلاف ما يريده المستخير، وهذا ما تقدم بيانه. ثم أنه ذكروا طرق عديدة للاستخارة، وذكروها في كتبهم الفقهية وكتب الأدعية، ووردت روايات في هذه الطرق، أغلبها واردة فيها الروايات، سواء كانت هذه الروايات من حيث السند تامة أم أنه ضعيفة، ولكن وردت روايات في ذلك. أما الاستهواء فليراجع المظنة. أما الاستخارة بالقرآن فإنه لا إشكال في أن هذه الاستخارة بالقرآن وردت في رواية، وهي رواية أبي علي اليسع القمي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يسأله كيفية أريد أن أعمل، مضمون الرواية أن أريد أن أعمل شيئا وأدخل في فعل أتردد فيه لا أعرف أفعله أو لا أفعله، ثم يقول الإمام له افتح المصحف، صل ركعتين وافتح المصحف، ما تراه أول آية هو لك، ما يظهر لك هو هذا الصحيح. هذه رواية وردت في الاستخارة، ولا إشكال في أن هذه الاستخارة بالقرآن بناء على هذه الرواية مشروعة لا إشكال فيه، إلا أن الفقهاء أو العلماء اختلفوا في مراد من قوله، المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام أول ما ترى من آية، ما المراد منه؟ هل المراد أنه ترى آية في هذه الصفحة، أو ترى أنه جزء الآية من هذه الصفحة، كل شيء ليست تامة الآية، أو المراد منها السياق من الآية، أو المراد منها غير ذلك؟ فهذه هي مختلفة عند الفقهاء، ولذلك وقع الخلاف، كل يذهب إلى تفسيره الخاص به، ولكن الكل متفقون على مشروعية الاستخارة بالقرآن الكريم. فترى بعضهم أنهم يستخرون هكذا، يأخذون يفتحون القرآن ويدعون السبعة صحائف ثم يأخذون الصفحة السابعة، وكذلك مضمون الآية، سياق الآية، وليس مقتصرة على خصوص كلمات الآية، بعضهم يأخذون على كلمات الآية، اختلاف للعلماء في المراد من كيفية الاستخارة. أما لا إشكال في الاستخارة، إلا أن بإزاء هذه الرواية رواية أخرى تدل على النهي عن التفاؤل بالقرآن. ما المراد من التفاؤل في القرآن بالقرآن؟ إن كان المراد من التفاؤل بالقرآن الاستخارة، فيقع التعارض بين الروايتين. الرواية الأولى تدل على جواز ومشروعية الاستخارة بالقرآن، ويعلمه الإمام كيفية الاستخارة بالقرآن. هذه الآية، هذه الرواية تدل على عدم، لا تتفاؤل بالقرآن، نهي عن التفاؤل بالقرآن. فإذ كان المراد من التفاؤل نفس الاستخارة، فيقع التعارض بينهما، فلا بد من العمل بالمرجحات. وأما إذا قلنا بأن التفاؤل غير الاستخارة فلا تعارض بينهما، وهو الصحيح. إذ التفاؤل استكشاف المستقبل، يأتي للشخص، كثير من العوام يأتي للإنسان ويقول استخر لي ما يفعل بي، ما يظهر لي في هذا اليوم، الطلاب ما أنجح في هذا اليوم أو لم أنجح وأمثال ذلك. فإن هذه أو ضايع عنده، يستخير عنده لمعرفة مكان هذا الشيء الضايع عنده وأمثال ذلك، هذا فعل الجهال. هذا التفاؤل لاستكشاف المستقبل، وذكرنا أن الاستخارة ليس فيها استكشاف للمستقبل أبدا، وإنما دعاء وطلب من الله تبارك وتعالى، تفويض الأمر إليه وتسليم الأمر والتوكل عليه، ليس أكثر من ذلك، ليس فيها استكشاف مستقبلي، ففرق بينهما. ولذلك لا يتفاؤلون بالقرآن. نعم، وردت رواية أخرى لا بأس بالتفاؤل، ويحملونه العلماء على من يتمكن من التفاؤل، أي عنده قابلية الحدس في هذا الأمر، وإلا منهينا التفاؤل بالقرآن الكريم، والسر واضح في هذا الأمر. هذا ما أردنا إثباته في الاستخارة، وهناك أمور أخرى مذكورة في كتب الدعاء وكتب الفقه. هذا ما يتعلق ببحث الأصول، الكلام في التعارض والتعادل والترجيح، أي تعارض الأدلة. اعتاد الأصوليون أن يذكروا بحث التعادل بعد الكلام عن الأصول مطلقا، يذكرون في خاتمة بحوثهم الأصولية بحث تعارض الأدلة. اتباعا لما ذكره الشيخ الأنصاري في رسائله، هذا هو الذي، والسر يرجع أن في بحث التعادل فيه أمور أصولية لا بد من معرفتها، ثم يذكرون بحث التعادل لأنهم يحتاجون إلى معرفة تلك الأمور الأصولية، لكن السيد الوالد خالفهم في ذلك. فبما أن التعارض إنما تكون بين الأدلة اللفظية وإلا الأدلة العقلية ليس فيها تعارض، وشأنها غير شأن العلم الأصولي، فتعارض الأدلة الشرعية وكان موطنها أن نبحثه في مباحث الألفاظ، فذكر بحث التعارض في مباحث الألفاظ، حيث أن هذا الخبر متنه يعارض خبر آخر، ومتن الخبر الآخر من حيث الإطلاق والخصوص ومن التقييد ومن حيث الخصوص ومن حيث العموم والتخصيص ونحو ذلك، فحينئذ الأجدر أن يذكر بحث التعارض في المباحث اللفظية، لكن اتبعنا سيرتهم نحن في هذا المقام فنذكر بحث التعارض في المقام، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله.